أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث السابق في من استجمع شرائط الوجوب بالبلوغ في أثناء النهار، ولنفرضه قبل الزوال. وذكرنا في آخر كلمة في البحث السابق أن المكلف حينئذ لا يخلو حاله من إحدى ثلاث: إما أنه تناول المفطر قبل ذلك فلا بحث، إذ هو عندما تناول المفطر لم يكن مكلفا بالصوم، وبعد أن كلف بحسب الفرض إذا كان قد كلف على الاحتمال، طبعا كلف نوعا لا يمكن أن يكون قد كلف شخصا بهذا الصوم، لأنه غير قادرين شرعا عليه، إذ لا بد فيه من الإمساك بين الحدين. وقد ثبت ذلك من الشارع، لذلك قلت شرعا، وإلا يمكن للشارع في هالفرض أن يقبل بالإمساك من حين البلوغ، بل لا يجب عليه الإمساك تأدبا أيضا، إذ الإمساك تأدبا إنما ثبتا بدليله، ودليله لا يشمل المقام، وهو من أفسد صومه بعد التكليف به. الحالة الثانية أن لا يكون قد تناول المفطر ولم ينوي الصوم، لأن من لا يجب عليه الصوم لا مانع من أن ينوي الصوم، سواء قلنا بأمره استحبابا بذلك أم لم نقل. يمكن أن ينوي تمرينا، ولو أضافه قربة إلى الله تعالى، إذ التقرب إلى الله من الصبي تكوينا، قصد التقرب يعني، لا يتوقف على الأمر حتى الاستحباب منه، يتأتى منه ذلك محاكاة للبالغين مثلا. قصد التقرب، يقصد التقرب، خير شو الصبي شو بدك تلومه ليش قصد التقرب، يتأتى منه القصد، بس هو مقرب بالفعل غير مقرب إذا محفظ. الحالة الثالثة أن لا يكون قد تناول المفطر ولم يقصد الصوم. والبحث يقع في هاتين الحالتين. وجهة البحث التي يثيرها الماتن في المقام، وهو بحسب الظاهر من الفروع الجديدة بهذا الشكل المطروحة في الكتب الفقهية، وإن كان أصل الفرع موجود من قبل، فالبحث يقع حينئذ في أن هذا الإنسان هل يجب عليه الصوم بقية النهار بعدما بلغ واستجمع شوائط الوجوب المجتمع لولا البلوغ، أم لا يجب عليه؟ الماتن أثار البحث في الفرضية الثالثة، في الحالة الثالثة، وهو من لم يتناول المفطر. فإذا ثبت فيها الحكم إيجابا، ثبت في من نوى بطريق أولى في الحالة الثانية. أرجو الانتباه. أما إذا لم يثبت فيها الحكم بأن نفي أو توقف فيه، فهو لا يلازم النفي في الحالة الثانية، إذ هناك ميزة للحالة الثانية وهي التلبس بنية الصوم من حين الفجر، من قبل الفجر، بينما في الحالة الثالثة لم يتلبس بالصوم، بل لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بشيء من المفطرات مع انتفاء النية بحسب الفرض في الحالة الثالثة، ونظرا إلى أن المسألة ذات قولين، وجهين، بل قولين، بل ثلاثة إذا عددنا التوقف والاحتياط، فإنه كان ينبغي إثارة البحث في الحالتين، ولا يكفي الاستغناء عن البحث في الحالة الثانية بأحد القولين أو الأقوال في الحالة الثالثة. والظاهر من أبحاث المحققين من شراح العروة وغيرهم ممن سبقهم أنهم لم يطرحوا البحث بهذا الشكل، وكيف كان؟ فلا بد من الحديث في الحالتين معا. واللطيف أنه يظهر من بعضهم وهو يتكلم في الحالة الثالثة التي تكلم فيها الماتن عند استدلاله تخريج الحالة الثانية بدلا من التركيز على الثالثة. عموما المنقول عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وصاحب المدارك فيها أنهم قائلون بالوجوب، من دون التفرقة بين الحالتين الثانية والثالثة. وفي المقابل ذهب جماعة، بل يمكن نسبته إلى مشهور المتأخرين، إلى القول بالعدم. وقد احتاط المصنف في المقام، بعد أن أفتى بهذا العدم، وتخريج المسألة، بعد بيان المائز بينهما، وهو أن من نوى من الصباح يمكن القول بالاكتفاء بنيته في تحقق الماهية الصومية بناء على شرعية عبادات الصبي، فيقع البحث في الاكتفاء بالنية الناشئة عن الأمر الاستحبابي عن النية الناشئة عن الأمر الوجوبي السالب بانتفاء الموضوع، باعتبار لم يكن هناك أمر وجوبي أصلا قبل البلوغ، بحجة أن الماهية الصومية ما هي واحدة يؤمر بها طارة استحبابا وأخرى وجوبا، وهي طبيعي لا يوجد، باعتبار أن الأوامر تتعلق بالطبائع، لا يوجد له إلا مصداق واحد، باعتبار في يوم واحد لا يوجد أكثر من مصداق واحد للماهية الصومية، لا توجد أفراد طولية، بينما في الحالة الثالثة تتغير جهة البحث، حيث إننا نحتاج إلى دليل يدل على الاكتفاء بالنية من وسط النهار، يعني من حين البلوغ، وهو شخص بحسب الفارض مضى عليه أجزاء مما بين حدي الصوم زمانية لم يكن قد نوى فيها أصلا، وهذا فرق في تصوير الموضوع واضح. وعلى الأول يقع البحث في أن حقيقة المطلوب بالأمر الوجوبي هل توفره النية الناشئة عن الأمر الاستحبابي، فيكون مصداقا حقيقة للمأمور به، بينما على الثاني طبعا مصداقا حقيقة للمأمور به بناء على أن الفرق بينهما في المأمور في الأمر وليس في المأمور به، إنه ماهية المتعلق واحدة. بينما على الثاني نحتاج إلى دليل على الإجزاء، لأنه لا توجد لدينا ماهية صومية في أصل الشرع، بالعنوان الأولي تبدأ من وسط النهار، والإمساك بلا نية ليس من الماهية الصومية الشرعية بشيء، لأنها المقرون بالنية صوم لغة غاية الأمر، ممسك هذا الإنسان كان. وكيف كان؟ فقد ظهر توجيه البحث، وظهر أيضا أن أولى الخطوات في الحالة الثانية التي يلزم تنقيحها لكي تكون هناك حالة ثانية في مقابل الثالثة، هي أن نقول بعبادية وشرعية عبادات الصبي، أما لو قيل بإسقاط الشارع للنية وتنزيلها في قاموسه منزلة العدم فإن وجودها التكويني كعدمه، تصبح الحالة الثانية هي الثالثة بمنظار الشارع وبقاموس الشارع حينئذ. وحينئذ فلا بد من الفراغ عن هذا الأصل الموضوعي، والذي بنى عليه كثير من المحققين، إذ مبناه يعتمد على القول بأن أحاديث الرفع وأدلة شرطية البلوغ لا تدل على أكثر من رفع الإلزام، وأن الأوامر الشرعية بإطلاقاتها لم تقيد بهذه الأدلة إلا بهذا المقدار، فتبقى شاملة للصبي المتعقل، طبعا تبقى شاملة له بما دون حد الإلزام، مضافا إلى ما يستدل به في محله من أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء. مروا صبيانكم، الوارد في الصلاة والصوم، وتمام البحث في محله، ليس من قصدي هنا تنقيح هذه المسألة، هذا أصل موضوعي. فإذا كان الأمر كذلك يتضح مبنى ما ذهب إليه صاحب الخلاف وأتباعه وأتباعه، وصاحب المدارك، نعم، يقف حينئذ في وجههم إشكال يأتي إلى الذهن، وهي أنه حتى تثبت الوجوب على من لم يكن ثابتا في حقه إلى الساعة العاشرة صباحا مثلا عندما بلغ، لابد وأن تكون أدلة وجوب الصوم تشمله على صفة الوجوب من الساعة العاشرة، بعد أن كانت لا تشمله على هذه الصفة قبل ذلك كما هو واضح إذ لم يكن بالغا، يعني كان دليل اشتراط البلوغ ورفع القلم يقيدها من جهة صفة الوجوب. وهذا ما قد يقال وقيل من قبل جماعة، بأنه أول الكلام، إذ الأدلة غير مسوقة، لبيان هذه الحيثية وهذه الجهة، فلا نحرز وجود إطلاق فيها لها في هذه الحيثية، فنحتاج إلى دليل على انقلاب المستحب إلى واجب في وسط النهار، وبتعبير آخر دليل وجوب الصوم يدل على الوجوب من الفجر إلى الغروب، دلالته على وجوب من الساعة العاشرة بين قوسين يعني من حين البلوغ، افترضوا 11 مو مهم، ها، إلى الغروب ممكن ثبوت لكنها غير ظاهرة إثباتا، ونحن نحتاج للاحتجاج إلى دلالة حجة في المقام أدناها الظهور، وهو ظهور إطلاقي في المقام يتوقف على إحراز النظر إلى هذه الحيثية، وهو أول الكلام. هذا هو الإشكال، وهو إشكال متين. فلا بد لمدعي القول بالوجوب من إبراز نكتة استظهارية ولو بمعونة قرينة خارجية، منبه خارجي، تقضي بشمول الأدلة لهذا الفرد، أي شمولها لحالة الانقلاب في وسط العمل أو في وسط زمان العمل. انتبهوا، اللي ناوي في وسط العمل، اللي مش ناوي الحالة الثالثة زمان العمل. وهي لا تخلو من غرابة كما هو واضح. من هنا صار سيد المستمسك أعلى الله مقامه منفردا فيما أعلى بما أفاد. بصدد بيان وجه للخلاف وأتباعه، إذا تم ثبت مقاله. وهو كاف لتخريج الفتوى في الحالة الثالثة كما سوف يتضح، وهو ما أفاده بقوله اللهم إلا أن يقال، وبنى عليه وأفتى به أيضا في منهاجه. وخلاصة ما أفاده أنه بناء على ما هو التحقيق من شرعية عبادات الصبي، ماشي أصل الموضوع مفروغ منه ومتوافق عليه عند كثير من المحققين أو أكثر المحققين، وهذه المقدمة الأولى. وبناء على أن حديث الرافع لا يرفع سوى الإلزام لمصلحتين اقتضت ذلك. انتبهوا للعبارة، يعني الإلزام ثابت في حق الصبي رفعه حديث الرافع، فحديث الرافع في مرتبة المانع مع تمامية المقتضي لولا، ولا يعبر عن قصور في الاقتضاء في قاموس الشارع. هذه المقدمة الثانية. فإذا بلغ فقد ارتفع المانع، فشخص ذلك الإلزام الموجود من أول الأمر المغلوب بالمصلحة الغالبة التي اقتضت من الشارع بحكمته أن يمنع استيفاءها أو استيفاءه الإلزام وتفعيله قبل استيفائه. فإذا بلغ ارتفع المانع، فشخص ذلك الإلزام هو الموجود الآن وليس شيئا آخر،
فمن الطبيعي أن يتصف هذا الصوم في بقية النهار بالوجوب، إذ الوجوب اقتضاء موجود من أول الأمر. منعته الصباوة في قاموس الشارع، ارتفع المانع، فمن الطبيعي أن يؤثر المقتضي أثره. فشخص ذلك الوجوب اللولائي تحول إلى وجوب فعلي الآن. يقول: ومن الوضوح بمكان أن الأدلة تساعد على ذلك. هي الأدلة مش شيء آخر. ثم يزيد يقول: من الواضح أن تفويت المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام. نص عبارتي. وهذا المعنى بات فعليا بعد البلوغ. انت جنابك اسه، اذا بتاكل بعد البلوغ انت تفوت المصلحة الملزمة ولا صباوة، فيقع أكلك وشربك على صفة الحرام، إذ المانع لم يعد موجود. مش كلام جديد هذا، هذا مبني على المصارغة السابقة. ونظر في نهاية كلامه لهذا الذي أفاده بنظير، بقوله: ونظير المقام ما لو صلى في آخر الوقت صبيا ها وبلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته. بدنا نشرح شوي يا إخوان، ليش قال في آخر الوقت؟ ليش قال في آخر الوقت؟ لأن الصلاة يا إخوان بين الحدين لها أفراد طولية، فمقصوده من آخر الوقت ما لا يكون بعده فرض طولي. والفرض الطولي يا إخوان بآخر الوقت مش كل الصلاة، فرض الطولي من أدرك ركعة، لأنه بيصدق على هذا اللي بلغ، ولا يسع الوقت إلا لطهور ولو ترابي. طبعا صلاة العصر الكلام، الظهر راحت خلص وقتها، لأن الوقت الأخير مختص بالعصر لمن لم يكن قد صلى العصر. جيد، فحينئذ مقصوده من آخر الوقت هذا المعنى. فهذا الإنسان، وبدنا نفترضه هيك يا أخوان، بدنا نفترضه إنه إذا قطع صلاته ما عاد عنده مجال يصلي مع إدراك ركعة في الوقت، مثل هذا الصبي اللي، وهذا صعب فرضه طبعا إلا إذا حسبنا دقائق من حين الولادة إلى حين، بالاحتلام ما في مجال ها، وبنبات الشعر ما في مجال، فيش إلا بالسن ها، وده يكون بيعرف باللحظات متى ولد وحاسبها بدقة، يعني فرض نادر. لا هو في تلفيق بالدقائق والساعات، حتى يعني الأيام عادة إحصائها مشكل، يعني إلا لمن ولد في الآونة الأخيرة. جيد، فمقصوده من آخر الوقت هذا المعنى المقدار. بيقول هذا
إذا بده يقطع صلاته لن يستطيع أن يصلي، يعد فاتته الصلاة. فنحن أفتينا في كتاب الصلاة، وأفتى جملة من الفقهاء بيقول، طبعا مش قايلهم بصراحة بس هو إشارات الشيخ السيد الحكيم في المستمسك، ما بي لا يعني يعني نفسه بالتوضيحات يعني. أفتينا وأفتوا في خطاب الصلاة، اسمه مش إجماع، أفتوا يعني جماعة، بأنه في هذه الحالة يجب عليه إتمام الصلاة ويكتفى بهذه الصلاة، وهذه نظير لمحل الكلام. وظيفتنا الآن يا إخوان على مرحلتين، المرحلة الأولى أن نقيم الاستدلال الذي استدل به اللي هو العمدة في المقام، تنظير مش مهم، تنظير استئناسي، إنه في نظير في الفقه لهذه المسألة التي نبحث عنها في الصوم. الوظيفة الثانية أن نبحث في هذا التنظير، هل هذا حقيقة النظير محل الكلام أم ليس محل الكلام؟ وكلا الأمرين تصدى لهما السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وناقش فيهما. لابد أن ننظر في المناقشة ونحكم إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.